أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 31. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي. الإطار الفكري والمعرفي للتفقه الزهرائي في عقيدة الرجعة العظيمة بحسب المنهج اليماني، هذا هو العنوان الذي تقدم ذكره في الحلقة الماضية وكانت جزءا أولا، وهذا هو الجزء الثاني بخصوص نفس العنوان، إنما يكون عنواننا هذا نظريا وعمليا لأجل أمرين. الأمر الأول ثبات العقيدة، أتحدث عن عقيدة الرجعة، وهذا الكلام يمكن أن يطبق على سائر العقائد الأخرى، لكن البرنامج مختص بالرجعة العظيمة. ثبات العقيدة من خلال استطعامها العقلي والقلبي واستشرابها، هذا مرادنا الأول. ومرادنا الثاني التعمق فيها، في عقيدة الرجعة العظيمة، عبر سبر أغوارها الروحية. وقلت إن كل ذلك يتحقق عبر مجموعة أمور سأحدثكم عن أهمها في هذه الحلقات. أول الأمور هذه التواصل الصحيح مع القرآن. حدثتكم عن عربية القرآن وتحديدا عن لسانيته العربية. تشقق الحديث حتى وصلنا إلى أن القرآن لا يفهم إلا من خلال اللسانية العربية المحمدية. صحيح أن القرآن عربي عربي عربي، ولا أتحدث هنا عن انتساب قومي، إنني أتحدث عن لغة، عن روح لغة، عن وجدان لغة، وبتعبير دقيق إنني أتحدث عن لسانية العربية. سأعود كي أوضح لكم أكثر المراد من اللسانية، فإنني لازلت في نفس الموضوع. فمن العربية إلى لسانيتها إلى اللسانية العربية المحمدية، والتي لا يمكن أن يفهم القرآن إلا من خلالها. من خلال بيانها، البيان هو توضيح الصورة في أوضح ما يمكن أن تكون. ولذا قلت هذا الكلام من أن البيان توأم القرآن، القرآن من الله والبيان من الله. البيان في زمان محمد صلى الله عليه وآله من محمد، وبعد بيعة الغدير من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا البيان على مراتب، فهناك التأويل وهو أعلى مراتب البيان، وبعده التفصيل، ثم التفسير، ثم التدبر. والتدبر أمر شخصي مرده إلى الشخص، يشترط في التدبر أن تكون الثقافة والمعلومات التي يستند إليها المتدبر صحيحة، مأخوذة من المنابع الصافية من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم جميعا فقط وفقط. وسيكون مستوى التدبر بحسب المستوى العقلي والمعرفي للمتدبر. فالتدبر هنا هو زبدة العلاقة فيما بين الشيعي وقرآن محمد وآل محمد عبر الالتزام بمواثيق بيعة الغدير، وإلا لن يكون تدبرا، سيكون تدبرا شيطانيا، وهذا هو الذي وقعت فيه الأمة. الأمة حين غدرت ببيعة الغدير، أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، تعاملت مع القرآن تعاملا شيطانيا منذ أن غدروا ببيعة الغدير وإلى هذه اللحظة. والأمر هو هو بالنسبة للشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن، وخصوصا بعد تأسيس حوزة الضلال في النجف التي أسسها الطوسي المشؤوم. فمنذ بداية تأسيس حوزة النجف وإلى اليوم، الشيعة في حالة من التنافر مع مواثيق بيعة الغدير على مستوى التفسير، على مستوى العقائد، على مستوى الفتاوى والأحكام، على مستوى الثقافة في كل أبوابها وصنوفها ومجالاتها التي ترتبط بدين العترة الطاهرة. فهذا التدبر الذي عندهم تدبر شيطاني، بل إن خبثه الشيطانية أكثر بكثير من الخبث الشيطاني في سقيفة بني ساعد. ولذا فإن إمامنا الصادق يتحدث عن مراجعهم، عن مراجع النجف وكربلاء، بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وأعتقد أن الكلام واضح، خصوصا للذين يتابعون برامجي أو أنهم تابعوا هذا البرنامج من أول حلقاته. ذكرت لكم نماذج من الآيات بخصوص عربية القرآن، بخصوص اللسانية العربية، بخصوص اللسانية العربية المحمدية. نقلت الكلام إلى ما تحدث به القرآن عن البيان الذي هو صنو القرآن، توأم القرآن. ومن البيان بدأت أحدثكم عن التأويل والتفصيل والتفسير والتدبر. التأويل مثلما ذكرت لكم هو الرجوع إلى الحقيقة الأولى، ولذا فإن التأويل يكون أعمق وأدق من التفصيل الذي يأتي من بعده. التفصيل بيان يسلط الضوء فيه على المفردات، على الأجزاء بنحو دقيق، ومن بعد التفصيل يأتي التفسير. التفسير بيان إجمالي مع النظر إلى المفردات والحديث عنها بنحو موجز، وهذا هو حال كتب التفسير عند السقيفتين. قطعا ما هو بتفسير صحيح، لأن التفسير الصحيح اشترط فيه أن يؤخذ من علي وآل علي فقط بحسب مواثيق بيعة الغدير. آخر شيء حدثتكم فيه وأنا أضرب لكم أمثلة من آيات الكتاب الكريم، حدثتكم عن التأويل، لكنني لم أكمل حديثي لأن وقت الحلقة انتهى. أستمر بنفس الطريقة التي كنت عليها في الحلقة الماضية. سورة يوسف الآية 6 بعد البسملة في سياق قصة يعقوب ويوسف، حينما كان يوسف صغيرا وقص على أبيه ما رأى في عالم الرؤيا. الآية 6 بعد البسملة: وكذلك يجتبيك ربك. المخاطب هنا يوسف. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. التأويل الإرجاع إلى الأولية، إلى الحقيقة، ولكن المصطلح هنا ويعلمك من تأويل الأحاديث، إنها أحاديث الرؤيا، أحاديث المنام. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ويعلمك من تأويل الأحاديث، إرجاع الأحاديث إلى أصلها، إلى حقيقتها، وهذا هو الذي كان يقوم به يوسف وقام به يوسف. الأسلوب الذي استطاع أن يثبت حقيقة الدين النبوي في مصر زمان الفراعنة. فالتأويل إرجاع إلى الأصل. في سورة يوسف أيضا إنها الآية 21 بعد البسملة، الآية التي أولها: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وتستمر الآية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره، أراد للمصريين في ذلك الزمان أن يؤمنوا بدين الأنبياء، فجاءهم بهذه الطريقة، أن جاء بيوسف صغيرا، وباعوه الذين باعوه في سوق النخاسة، وانتقل إلى بيت عزيز مصر. حكاية يوسف إنها حكاية مرتبة مبرمجة من وراء ستار الغيب لأجل أن يصل يوسف إلى غايته، وعبر هذه الوسيلة، عبر وسيلة تأويل الأحاديث. وأنا لا أريد أن أتحدث عن قصة يوسف النبي، إنما الكلام عن هذا المصطلح التأويل، التأويل الإرجاع إلى الحقائق الأولى، وهذا يكون في اليقظة، يكون في المنام، يكون في حديثي وحديثكم، ويكون في حديث الله في القرآن. التأويل الإرجاع إلى المعنى الأصل، ولذا فإن المعنى الأصل للقرآن لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. إذن هذا الذي في كتب التفاسير هذا هراء، هؤلاء لا يعلمون الأصل، فمن أين يأتوننا بهذا الهراء؟ الذين يعرفون الأصل هم الراسخون في العلم، وهذه المجموعة نحن نعرفها، لا حاجة لتطويل الكلام بخصوصها، مجموعة معروفة لدينا. الراسخون في العلم محمد وآل محمد صلوات الله عليه، وانتهى الكلام. إنني أحدثكم بمنطق العترة الطاهرة، لست في مقام الجدل والمحاججة، في منطق العترة الطاهرة. الراسخون في العلم محمد وآل محمد وانتهى الكلام، وانتهى الكلام، ولا كلام بعد ذلك. في السورة نفسها أيضا الحديث عن التأويل، إنها الآية 44 بعد البسملة. إنهم رجال الدين، رجال الدين الفرعوني آنذاك. في الآية 43 بعد البسملة الملك المصري قال لهم: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فلما سمعوا الرؤيا عجزوا عنها، عجزوا عن تأويلها، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إنه التأويل إرجاع الأحلام إلى أصولها. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هناك منهم من قالوا بأنها أضغاث أحلام، وهناك من اعترفوا بعجزهم، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، بتأويل الأحلام بإرجاعها إلى أصلها، بمعرفة حقائقها. في سورة الكهف الآية 78 بعد البسملة، في سياق قصة موسى والخضر، بعد أن رأى موسى ما رأى من أفاعيل الخضر، ولم يكن موسى قد أدرك تأويله. فقال الخضر له بسبب اعتراضات موسى لعدم معرفته بتأويل أفاعيل الخضر، قال الخضر له: هذا فراق بيني وبينك. قال الذي قال هو الخضر، قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة وبدأ الخضر يحدثه بالتفاصيل إلى أن تقول الآية 82 بعد البسملة: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالتأويل الذي ذكر هنا في سياق قصة موسى والخضر هو إرجاع الشيء إلى حقيقته، إلى أوليته. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبدأ الإنباء إلى أن تم الكلام، فختم الخضر كلامه بهذا: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالتأويل، هذا المصطلح في الكتاب الكريم، هو الرجوع إلى المعنى الأول، لا كما يشيع في الأوساط الشيعية من أن التأويل هو المعنى الثانوي. هذا فكر شيطاني، هؤلاء الشياطين أصحاب العمائم، الشياطين المراجع، ألا لعنة الله على دينهم، هم الذين يقولون للشيعة من أن الذي يذكرونه هم نقلا عن النواصبي في كتب التفسير هذا هو التفسير وهو الأصل. فحينما تذكر الأحاديث التفسيرية التي هي في مقام التأويل، لا أقول من أن الأحاديث التفسيرية كلها في مقام التأويل، ولكن هناك الكثير من الأحاديث التفسيرية هي في مقام التأويل، فحينما تذكر يقولون لهم: هذا تأويل، يعني ما هو بالمعنى الأصل. هذه ثقافة شيطانية لعينة، هذه ثقافة حوزة النجف النجسة القذرة. التأويل حقيقة القرآن، إرجاع الشيء إلى أوليته. التفسير يأتي في درجة متأخرة من مراتب البيان، ولذا جئتكم بالأمثلة من الكتاب الكريم وهي واضحة من أن التأويل الرجوع إلى الحقيقة الأولى، وحينئذ سيكون التأويل أعلى مراتب البيان. من بعد التأويل يأتينا التفصيل. الآية 52 بعد البسملة من سورة الأعراف، ومرت علينا هذه الآية والتي بعدها في الحلقة الماضية: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فالتفصيل تفصيل علمي، المفردات تؤخذ مفردة مفردة، يسلط الضوء عليها بنحو علمي. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية التي تأتي بعدها هل ينظرون إلا تأويله، لأن التأويل أعلى من التفصيل، فأعلى البيان هو التأويل، ودون التأويل يأتي التفصيل. سأضرب لكم مثالا عمليا في هذه الحلقة، ولكن بعد أن أكمل كلامي. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله، لأن التأويل لم يأتي بعد. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. موطن حاجتنا هنا في الآية 52 بعد البسملة من سورة الأعراف، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الكتاب المفصل إنما فصل عبر البيان المحمدي. البيان المحمدي ناظر إلى مفاتيح التفصيل القرآني، وإلا لو أريد من تفصيل الكتاب أنه مفسر مشروح بنفسه، فأين هذا الشرح والبيان والتفسير؟ إلا أن الكتاب جاء يحمل مفاتيح تفصيله، وهذا التفصيل يأتي عبره البيان المحمدي. ولذا فإن البيان والقرآن صنوان توأمان، لا ينفك هذا عن هذا. ووفقا لهذا جاءت الوصية بالكتاب والعترة، إذ أن الكتاب من دون البيان سيكون كتابا ضارا، سيتحول إلى كتاب ضلال. قطعا هو لا يحمل الضلال في ذاته، وإنما الذين سيتعاملون معه هم الذين سيحولونه إلى كتاب ضلال، مثلما نقرأ في الآية 7 بعد البسملة من سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ولا إشكال في البين. هذا هو أسلوب القرآن، هذا هو القرآن. فأين البيان؟ البيان عند الراسخين في العلم، فأين الإشكال؟ لا يوجد إشكال. هناك حكمة في هذا الأمر حدثتكم عنها في الحلقة الماضية، إلجاء الأمة إلى الراسخين في العلم. فمثلما القرآن إلهي، الراسخون في العلم إلهيون، والبيان الصادر منهم بيان إلهي. هذه هي الحكمة من جعل القرآن محكما ومتشابها. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ولا يوجد ضير في ذلك. هذا هو أسلوب الله في قرآنه. المشكلة هنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ ميل انحراف عن الحق، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يريدون أن يقولوا من أننا نعرف حقائقه، فيرد القرآن عليهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وإنما جعل الله قرآنه بهذه الهيئة بهذه الطبيعة، فطبيعة القرآن تجري ما بين المحكم والمتشابه. الله جعل القرآن بهذه الطبيعة كي يلجئ الأمة إلى الجهة الوحيدة التي تعرف حقائقه، تعرف تأويله، إنهم الراسخون في العلم. وفي ضمن جريان طبيعة القرآن ما بين المحكم والمتشابه هناك مفاتيح التفصيل. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هناك مفاتيح التفصيل التي يهدينا إليها البيان النبوي، إنها اللسانية العربية المحمدية. وإلى سورة الإسراء، إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة. تطبيق في معنى التفصيل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. وماذا بعد؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا هو التفصيل الذي حدثتكم عنه، من أنه دون التأويل لكنه يسلط الضوء على كل الأجزاء، على كل المفردات بعناية وبدقة. وهذا التطبيق واضح. ولتعلموا عدد السنين والحساب، أمر رياضي بحت. الآية تتحدث عن أمر رياضي بحت، والأمر الرياضي أمر ينظر إلى التفاصيل بدقة متناهية. وجعلنا الليل والنهار آيتين، هذا مثال عملي تطبيقي تكويني. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وماذا بعد؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إلى سورة هود وإلى الآية الأولى بعد البسملة من سورة هود، وهي آية ساطعة جدا من سواطع الآيات، آية ساطعة جدا. ألف لام راء، رموز قرآنية. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكلام قطعا في المفاتيح والرموز والمصطلحات الخاصة، وإلا لو كان في بناء العبارة القرآنية لماذا كل هذا الهراء في تفاسير السقيفتين اللعينتين؟ لقد سخفوا وسفهوا القرآن إلى أبعد الحدود في تفاسيره، كتاب أحكمت آياته، وماذا بعد؟ ثم فصلت من لدن حكيم خبير. آية ساطعة جدا. وإلى سورة الأعراف، إنها الآية 45 بعد 100 بعد البسملة، تطبيق ديني واضح يرتبط بالنبوات السابقة. وكتبنا له في الألواح، من هو الذي كتب له في الألواح؟ موسى النبي. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، للمفردات. فالتأويل إرجاع إلى الحقائق الأولى، والتفصيل بيان في ظلال الحقائق الأولى، ولكن بتسليط الضوء على المفردات والأجزاء بدقة متناهية. هذا هو منطق القرآن في كل آياته. الآيات واضحة، واضحة جدا. علوم القرآن هي هذه، لا هذه التي تدرس في المدارس السنية الدينية وفي المدارس الشيعية الدينية، والشيعة أخذوها من السنة. مجموعة علوم تسمى بعلوم القرآن. علوم القرآن هي هذه عند العترة الطاهرة، وتنسجم انسجاما كاملا مع منطق القرآن. علوم القرآن عربية القرآن، لسانية القرآن، اللسانية العربية المحمدية، البيان المحمدي، التأويل، التفصيل، التفسير، التدبر. التدبر ما هو بعلم، إنما هناك قواعد للتدبر عبر هذه العلوم الصحيحة التي أشرت إليها بالإجمال. أما التدبر عبر مجموعة ما يسمى بعلوم القرآن فهذا تدبر شيطاني، لأن هذا الذي يسمى بعلوم القرآن لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد، لا في الأجواء السنية ولا في الأجواء الشيعية، لأن الموجودة في الأجواء الشيعية مما يقال له علوم القرآن أخذوه جملة وتفصيلا من نواصب سقيفة بني ساعدة، سرقوه سرقة. لماذا لم يتوصلوا إلى هذه الحقائق؟ لأنهم يعادون حديث العترة وينكرونه ويسفهونه، فلم يجدوا حلا ولم يجدوا طريقا إلا أن يلقوا بأنفسهم في أحضان سقيفة بني ساعد. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، صديق الأحمق في تعب، صديق الأحمق معرض للعطر، صديقك من نهاك وعدوك من أغراك، صير الدين جنة حياتك والتقوى عدة وفاتك،
صدق الرجل على قدر مروءته، صيانة المرء على قدر ديانته. صن دينك بدنياك، ولا تصن دنياك بدينك فتخسرهما. صن الدين بالدنيا ينجيك، ولا تصن الدنيا بالدين فترديك. صمت يعقبك السلامة خير من نطق يعقبك الملامة.
أما التفسير فلم يرد ذكره في القرآن إلا مرة واحدة، وأنتم لاحظتم أن القرآن تحدث عن عربيته كثيرا وعن اللسانية العربية وعن اللسانية العربية المحمدية وعن البيان القرآني المحمدي وعن التأويل وعن التفصيل، ولكنه حينما وصل إلى التفسير فقد ذكر التفسير في آية واحدة، هي الآية 33 بعد البسملة من سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فجاء القرآن بالتفسير وجعله في مواجهة الأمثال. ولا يأتونك بمثل، بشيء يطرحونه، يقترحونه، يشكلون عليك به، يشيعونه بين الناس بصدق بكذب بأية طريقة، ولا يأتونك بمثل. فما عبر عنه بمثل لن يكون معقدا ومفصلا ومركبا، وحتى إذا كان مركبا سيكون تركيبه ليس بذلك التعقيد. ومن هنا فنحن بحاجة إلى تفسير، إلى شرح وبيان إجمالي مع تسليط الضوء على المفردات والأجزاء بنحو موجز مختصر. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن التفسير إلى التدبر، إنها الآية 82 بعد البسملة: أفلا يتدبرون القرآن. هذا أمر راجع إليهم، أمر شخصي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من خلال ثقافتهم، من خلال معلوماتهم التي يمتلكونها. فلا بد أن تكون الثقافة والمعلومات وبالخصوص ما يرتبط بالثقافة القرآنية أن تكون من العيون الصافية، من المصادر الصحيحة، بحسب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الأمة، إنه قرن بين العترة والكتاب. والعترة معناها واضح، يريدون أن يحرفوا معناها مثلما حرفها من حرفها من نواصب سقيفة بني ساعدة، لكن سعيهم ذهب مع الريح، ولو أرادوا أن يجددوا هذا الضلال سيذهب مع الريح أيضا. العترة هي العترة معروفة، يعرفها العدو والصديق، يعرفها القاصي والداني. وصية النبي أن نجعل هذين العنوانين مقترنين دائما حتى يردا عليه على الحوض، الكتاب والعترة. فلا بد أن يكون التدبر في الكتاب مأخوذا من العترة فقط، هذا هو التدبر الصحيح، وإلا فلا، سيكون تدبرا شيطانيا. سنغوص في عالم السفاهة والسخافة والجهالة والحماقة والضلالة، وقولوا ما تشاءون. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذا كانوا يستندون في تدبرهم إلى معلومات صحيحة. ومن سورة النساء إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله، إنها الآية 24 بعد البسملة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه القلوب المقفلة ما هي مفاتيحها؟ هذه أقفال القلوب كيف تفتح؟ هذه القلوب المقفلة وهذه الأقفال الصدئة لا يمكننا أن نتجاوزها إلا بالعقيدة السليمة، والعقيدة السليمة تعني معرفة الإمام. إن لم تكن عارفا بإمامك شرق غرب اصعد وانزل واذهب إلى أي مكان فإنك لن تكون على عقيدة سليمة. نبينا صلى الله عليه وآله هو الذي كان يقول لعلي: يا علي يا علي، أنت أصل الدين. إن لم يكن الدين موضوعا على قاعدته الأصلية وعلى أساسه المتين مستندا إلى هذا البيان المحمدي: يا علي يا علي أنت أصل الدين، ثم يشارطنا في بيعة الغدير صلى الله عليه وآله، يشارطنا على هذا الشرط: هذا علي يفهمكم بعدي. إن لم يكن الدين مبنيا على هذه القواعد فليس هناك من دين، ليس هناك من دين. هناك دين عنوانه على لسان رسول الله: اللهم والي من والاه. والي من؟ اللهم والي عليا. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا دين محمد، ومحمد هكذا يريد، والذي يريده محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يريده الله، هذا هو دين الله. غير هذا فإنه دين رجال الدين، دين الصحابة، دين التابعين، دين تابعي التابعين، دين خلفاء سقيفة بني ساعدة، دين بني أمية، دين بني العباس، قولوا ما تشاءون. أما دين محمد الذي هو دين الله فلا يمكن أن يختلف دين محمد عن دين الله، ومحمد وضع هذا الأساس. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هذا الكلام يقوله محمد صلى الله عليه وآله جزافا؟ هذا الكلام خرج لغوا مثلما يدعي عمر بن الخطاب من أن النبي كان يهجر، إن الرجل لا يهجر؟ هل تقولون بقولة عمر من أن محمدا كان يهجر في بيعة الغدير وهو يعلنها ويطالب المسلمين الحاضرين والغائبين والقادمين من أمثالنا، يخاطب الأجيال القادمة التي ستأتي بعد ذلك التأريخ؟ اللهم والي من والاه وعادي من عادى. هذه القاعدة إذا لم يبتني الدين عليها ولم ينطلق التفسير منها فليس هناك من دين صحيح وليس هناك من تفسير صحيح. فهذه الأقفال وهذه القلوب المقفلة لا يمكنها أن تتخلص من الإقفال هذا ومن الأقفال هذه إلا بمعرفة الإمام، إنها مواثيق بيعة الغدير، مواثيق بيعة الغدير. الدين هنا وكل الدين هنا في مواثيق بيعة الغدير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلوبهم مقفلة، قلوبهم مقفلة ولا يريدون لهذه الأقفال أن تفتح. وإلى سورة المؤمنون، إنها الآية 68 بعد البسملة. أفلم يدبروا القول؟ أنا لا أريد أن أخوض في تفسير الآيات، إنما أتحدث عن التدبر في القرآن، معنى التدبر. أفلم يدبروا القول؟ يدبروا يفكروا يعيد النظر، ولكن بهذا الشرط أن تكون المقدمات التي يعتمدونها صحيحة، والآية تتحدث في هذا السياق. الآية 66 بعد البسملة، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، فرارا من الحق. على أعقابكم تنكصون، تفرون من الحق، ليس فرارا جسديا، قد يكون فرارا جسديا في بعض الأحيان، لكن الكلام هنا عن فرار العقول والقلوب. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أنتم الذين تهجرون، محمد لا يهجر. يا عمر أنت الذي تهجر حينما تقول إن الرجل لا يهجر، أنت الذي تهجر، أنت الذي تهذي، محمد لا يهجر. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون إنكم تهجرون أفلم يدبروا القول أما كانت عندهم من مقدمات سديدة وصحيحة كي يصلوا إلى النتائج الصحيحة أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين ومن سورة المؤمنون إلى سورة صاد إنها الآية 29 بعد البسملة كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته التدبر حكمة نبوية ليس أمرا ترفيهيا ليس أمرا سطحيا ليس أمرا جانبيا التدبر في الكتاب حكمة نبوية وعلة من علل الرسالات والنبوات كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب من لم يعرف أمرنا من القرآن صادق العترة يقول من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن سيقع فيها كتاب أنزلناه إليك مبارك لا أن يترك جانبا ولا أن يفسر بحسب مقولة عمر حسبنا كتاب الله ولا بحسب ما يسطره الفخر الرازي من هراء وسخف أو ما يدبجه سيد قطب من نصب وحقد وأمراض نفسية متراكمة في عقله وقلبه والذي تجلى بعد ذلك في من استشربوا هذا التفسير واستطعموه تجلى في الإرهابي في الإرهابي الذي يجول البلاد الإسلامية والعربية قبل أن يجول البلدان الأخرى إنه إرهاب الإسلام أتحدث عن إسلامي سقيفة بني ساعد الإسلام إرهابي قطعا قطعا وبالأدلة أنا لا ألوم الغربيين وهم يتحدثون عن إرهاب الإسلام لكنه ما هو بإسلام الله ولا هو بإسلام محمد صلى الله عليه وآله ولا هو بإسلام علي وآل علي ما هو بإسلام العترة الطاهرة ما هو بإسلام بيعة الغدير ولا هو بإسلام عاشوراء الحسين إنه إسلام سقيفة بني ساعدة إنه إسلام أولئك الذين قالوا عن رسول الله حينما أراد أن يكتب الكتاب العاصم للأمة قالوا إن الرجل ليهجر إسلام هؤلاء إسلام خالد بن الوليد حينما يغدر بمالك بن نويرة رجل من أهل الجنة كما وصفه رسول الله يستضيفه مالك بن نويرة ويغدر به ويقتله ولو كان واجهه مواجهة لما استطاع أن ينال من مالك لأنه كان فارسا مغوارا لكنه ذبحه غدرا. القرآن يتحدث عن أبيه، عن والدي خالد بن الوليد في سورة القلم، فماذا يقول؟ عتل بعد ذلك زنيم. هذا والد خالد، هذا والد خالد بن الوليد، إنه الوليد ابن المغيرة المخزومي. في تفاسير السنة والشيعة هذا العتل الزنيم هذا والد خالد بن الوليد. عتل بعد ذلك زنيم، الزنيم هو ابن الزنا، الزنيم هو ابن الزنا. هذه شهادة من الله في أن الوليد أبو خالد ابن الوليد هو ابن زنا. ونحن عندنا أن أثر الزنا يبقى إلى الجيل السابع، إلى سبعة أجيال. ومن أن أبناء الزنا يحنون إلى الزنا. غدر بمالك بن نويرة وقتله في بيته وهو ضيف عنده كان يكرمه أحسن الإكرام، ثم زنى بزوجته. إسلام الإرهابي هو هذا، هذا إسلام الإرهاب، وإرهاب الإسلام هو هذا، بعينه، بلحمه وشحمه وعظمه ودمه، هو هذا. فالتدبر لابد أن يكون مستندا إلى منطق العترة الطاهرة التي هي وحدها تمتلك البيان النبوي، البيان المحمدي. فعربية القرآن عربية محمدية، ما هي بعربية قريش؟ لماذا؟ لأن القرآن جاء في أبلغ عربية، وأبلغ العربية ما هي عند قريش؟ عند محمد، هو الذي يقول أنا أفصح من نطق بالضاد. فعربية القرآن عربية محمدية، ولسانيتها محمدية أيضا. يسر بلسانه، بلسانك يسر هذا القرآن، بلسانك، يا محمد. ومن كل هذا ينتج البيان القرآني وهو البيان المحمدي، هذا عند العترة فقط لا يمتلكه أحد آخر. فالعربية القرآنية عربيتهم، واللسانية العربية في القرآن هي لسانيتهم العربية، واللسانية العربية المحمدية هي أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. البيان بيانهم، التأويل تأويلهم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إنهم هم ولا يوجد أحد آخر. التأويل تأويلهم، والتفصيل تفصيلهم، والتفسير تفسيرهم. وهذه هي مواثيق بيعة الغدير. أما التدبر الذي يعود إلينا وهو واجب علينا أن نتدبر في القرآن، الله سبحانه وتعالى ينزل كتابا كي نتدبر فيه ثم نجعل التدبر أمرا ثانويا، هذه خيانة، ماذا نقول لله سبحانه وتعالى إن سألنا إنني أرسلت إليكم كتابا لكي تتدبروا فيه، لماذا لم تتدبروا فيه؟ وإذا كنا قد تدبرنا ولكن بحسب تفاسير السقيفتين اللعينتين، أفلا يقول لنا إنني حدثتكم في القرآن أن القرآن لا يعرف حقائقه إلا الراسخون في العلم؟ والراسخون في العلم بينت لكم أمرهم، بينت لكم أمرهم عبر القرآن إذا كنتم تتدبرون فيه التدبر الصحيح، وعبر محمد سيد الكائنات بينت لكم من هم الذين تعودون إليهم في فهم قرآني وكتابي. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أين هم أولو الألباب؟ الأمة أمة بهائم، أمة حمير، استحمرت من قبل سقيفة بني ساعدة، وهذا العدد الأكبر من الأمة. وما بقي من الأمة الذين يقال لهم شيعة استحمروا من قبل سقيفة بني طوس. هذه حقائق القرآن بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا رب النبيين والأبرار، يا رب الصديقين والأخيار، يا رب الجنة والنار، يا رب الصغار والكبار، يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب السحار والقفار، يا رب البراري والبحار، يا رب الليل والنهار، يا رب الأعلان والأسرار. سبحانك يا الله.
كل الذي تقدم من حديث فيما يرتبط بعربية القرآن وباللسانية العربية وباللسانية العربية المحمدية وبالبيان النبوي وبالتأويل والتفصيل والتفسير والتدبر، إنما هو يأتي في طبيعة قرآنية تجري مثلما تعبر كلمات العترة الطاهرة تجري مجرى الشمس والقمر. هذا الجريان الآفاقي تشير الآيات التالية إليه. إنها الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن فيه المحكم وفيه المتشابه قطعا، هذا في أفق من الآفاق، إنه أفق العبارة، العبارة التي أقرأها أنا وتقرؤونها أنتم، الصحابة قرؤوها في زمانهم، وهكذا عبر الأجيال. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن منه المحكم ومنه المتشابه. في سورة الزمر إنها الآية 23 بعد البسملة، الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الكتاب كله متشابه، هذا في أفق آخر. حينما ننتقل إلى عالم الحقائق سيكون متشابها بالنسبة لي ولكم، سيكون الكتاب متشابها، مثلما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نزل القرآن على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، أما العبارة فللعوام، من أمثالنا، أما العبارة فللعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. فالقرآن الذي فيه محكم ومتشابه إنه في أفق العبارة لي ولكم. أما في أفق الحقائق إذا نحن يممنا هذا الأفق فإن الكتاب سيكون متشابها بأكمله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. في الآية الأولى بعد البسملة من سورة هود: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، محكم من أوله إلى آخره، هو محكم ومفصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قطعا حينما يأتي شخص لا يعرف التعامل مع القرآن سيكون بغباء من أن القرآن يناقض نفسه بنفسه، فمرة فيه المحكم والمتشابه، بعضه محكم بعضه متشابه، ومرة يقول بأن الكتاب كله متشابه، ومرة يقول بأن الكتاب كله محكم. هذا كلام الخالق وما هو بكلام المخلوق، هذه آفاق، هذا أفق، هذا الأفق نحن لا نستطيع أن نتلمسه، نحن نتلمس الأفق الذي تحدثت عنه الآية 17 من سورة آل عمران: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا هو الذي نستطيع أن نلمسه بعقولنا وقلوبنا وبمعلوماتنا. أما الأفق الذي تحدثت عنه سورة الزمر كتابا متشابها، سيكون الكتاب متشابها حينما نيمم مقصد الحقائق لا نستطيع أن نلج فيها. أضرب لكم على سبيل المثال: إذا ما يممنا الحروف التي في أوائل السور ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة من أننا أمام متشابهات وفي غاية التشابه، لكن هذه مفاتيح التفصيل عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الأفق الذي نحن نتعامل معه هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات. لماذا؟ يراد منا أن نلجأ إلى الراسخين في العلم الذين هم وحدهم يعرفون القرآن، هم وحدهم الذين جمعوا القرآن الحقيقي، هم وحدهم الذين يحفظون القرآن الحقيقي، الآيات التي هي في صدور الذين آمنوا، في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا الحق. هذه الصدور صدور محمد وآل محمد. وما هي بصدر الكساء وأمثاله من اللواطين والمأبونين؟ هذه صدور محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الأفق خاص بهم، بمحمد وآل محمد. يمكننا أن نكون من أهله إذا ما علمونا، إذا ما وفقونا، إذا ما فتحوا لنا الأبواب، إذا ما أزالوا الأقفال عن قلوبنا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا نتدبر القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوبنا أقفالنا؟ إذا أزاحوا هذا الإقفال وهذه الأقفال، إذا أزاحوها عن عقولنا وقلوبنا وبصائرنا ووجداننا وضميرنا وفطرتنا، حينئذ يمكننا أن نكون بهذا الأفق، بهذا المستوى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هي هذه اللسانية التي أصر القرآن على الحديث عنها وتحدثت عنها كثيرا وبإصرار في الحلقة الماضية، حينما قلت من أن القرآن في عربيته لم يكن قد اتخذ الجهة الجامدة في العربية، وإنما اتخذ الجهة المتحركة وهي اللسانية. اللسانية تعني الجهاز الصوتي الذي أتكلم به، اللسانية تعني الصوت والإلقاء ومخارج الحروف، اللسانية تعني الثقافة التي تحملها تلك اللغة وتحيط بها، اللسانية تعني الجانب الحي من اللغة والذي يتم على أساسه التفاهم بين السوقة، بين الطبقات القليلة العلم وبين النخبة، إن كانوا من المبدعين وإن كانوا من غير المبدعين. اللسانية تعني وجدان اللغة وأدبها، وهذا يمر عبر تأريخها الذي تختزنه تلك اللغة في أي مقطع زماني من مقاطع استعمال اللغة وبناء التفاهم على أساس مفرداتها. فإذا كانت اللسانية محمدية، حينئذ سيدخل الغيب هنا كي يكون جزءا من هذه اللسانية. فاللسانية العربية المحمدية تشتمل على أدب العربي في زمان محمد صلى الله عليه وآله، وقد بلغ الأدب العربي في ذلك الوقت ذروة عالية جدا. المعلقات وأشعار امرئ القيس تخبرنا عن أن الأدب العربية وصل إلى ذروة عالية. بعض قصائد امرئ القيس، لو لم أكن أعرف من أن القصائد هذه لامرئ القيس لقلت من أن شاعرها يعيش في أيامنا هذه، لكن القصائد سطرت في الكتب القديمة وهي معروفة من قصائد امرئ القيس. أنا لا أريد أن أتحدث عن الأدب العربي وخصائصه، فاللسانية تختزن جمال الأدب وتختزن طبيعة الأخلاق في المجتمع الذي تتحرك فيه تلك اللغة، وتختزن الوقائع التاريخية. فحينما يتكلم متكلم بلسانية اللغة إنه يستحضر في الشعور واللاشعور كل هذه المضامين، حتى حينما نتحدث باللهجة الدارجة الشعبية بين الناس. لكنني إذا أردت أن أتحدث باللغة الجامدة كأجنبي في بداية تعلمه للغة، لأية لغة، يبحث في القاموس كي يجمع بعض الألفاظ بعض الكلمات لتكوين الجمل، إنها لغة جامدة، لغة قاموسية جامدة. أما لسانية اللغة فإنها تستحضر التاريخ والأدب والثقافة والأخلاق والطبائع. حينما يكون الكرم صفة شائعة في المجتمع فإن آثار هذه الصفة ستكون لائحة وواضحة في لسانية لغة ذلك المجتمع. وحينما يكون الخوف والفزع والذعر في مجتمع من المجتمعات بسبب الكوارث الطبيعية، بسبب البيئة المتوحشة حيوانية، بسبب الرعب من الحكام والسلاطين، فإن ذلك سينعكس على لسانية اللغة. ومن هنا فإن لسانية اللغة هي التي نستطيع من خلالها أن ندرك المضامين بغض النظر هل كانت قرآنية أم لم تكن. إذا أردنا أن نعرف مضامين الأشعار الجاهلية مثلا أو في أي لغة من اللغات، إذا أردنا أن نعرف مضامين النصوص النثرية التي عرفت في التاريخ، إذا أردنا أن نحللها وأن نفككها، فإننا لن نصل إلى المضمون الصحيح إلا من خلال لسانية اللغة، لا من خلال الجهة القاموسية الجامدة في اللغة. فإذا نقلنا الكلام إلى اللسانية العربية المحمدية، هنا يأتي الغيب ويأتي الدين ويأتي الإيمان ويأتي العلم الإلهي، هنا تأتي ثقافة محمد قطعا بحسب ما بين لنا. هو الذي يقول والله ما كلمنا الناس، ما كلمت الناس قط على قدر عقلي، على قدر عقولنا، إنما كلمنا الناس على قدر عقولهم. فهنا تأتي الثقافة المحمدية المبينة لنا كي تكون جزءا من اللسانية العربية المحمدية. فمن هذا الذي يملك من غير محمد وآل محمد المعصومين يملك اللسانية هذا؟ الصحابة يملكون ذلك، هؤلاء الأعراب الذين لا يفقهون شيئا. اللسانية خاصة بهؤلاء بالراسخين في العلم، ومن هنا فإن دين غير هؤلاء سيكون باطلا، خلافة غير هؤلاء ستكون باطلة. الدين، الخلافة النبوية، التفسير لن يكون إلا من هذه الجهة، هذا هو الواقع. هل يوجد شيء غير هذا في الواقع الديني المحمدي الإسلامي القرآني؟ إذا كنا منصفين، إذا لم نكن منصفين فإن الحديث سيكون بشكل آخر، وأنا هنا لست في مقام الجدل والنقاش، إنما في مقام بيان الحقائق للذين يطلبون الحقائق. نذهب إلى فاصل.
كلام علي علي الكلام، اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت. أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاض عما تبذل من نفسك عوضا. اجعل من نفسك على نفسك رقيبا، واجعل لآخرتك من دنياك نصيبا. أقبل على نفسك بالإدبار عنها، أعني أن تقبل على نفسك الفاضلة المقتبسة من نور عقلك الحائلة بينك وبين دواعي طبعك، وأعني بالإدبار الإدبار عن نفسك الأمارة بالسوء المصافحة بيد العتو. اهجر اللهو، فإنك لم تخلق عبثا فتلهو، ولم تترك سدى فتلغو. اجعل كل همك وسعيك للخلاص من محل الشقاء والعقاب، والنجاة من مقام البلاء والعذاب. احفظ عمرك من التضييع له في غير العبادة والطاعات.
سأضرب لكم مثالا علميا وعمليا في الوقت نفسه فيما يرتبط بالتأويل والتفصيل والتفسير والتدبر. الصلاة، هذا العنوان الشائع في القرآن، عنوان شائع في القرآن، الصلاة. الصلاة القرآنية، الصلاة في القرآن في مستوى التأويل، في مستوى التأويل يقول أمير المؤمنين في خطبة من خطبه الشريفة: إنني أقرأ عليكم من مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين لرجب البرسي من أعلام القرن الثامن الهجري من أعلام الشيعة. هذه الطبعة طبعة انتشارات الشريف الرضي قم المقدسة. في خطبة من خطبه الافتخارية صفحة 319 أمير المؤمنين يقول: أنا سر الله المخزون، أنا العالم بما كان وما يكون، أنا صلوات المؤمنين وصيامهم. وفي بعض النسخ: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، لكن النسخة التي بين يدي: أنا صلوات المؤمنين وصيامهم، أنا مولاهم وإمامهم. فصلاة علي، هذا هو التأويل للصلاة، الصلاة علي، المعنى الحقيقي للصلاة هو هذا. إنني أتحدث عن عالم الحقائق وعن عالم الغيب. في خطبة أخرى يقول أمير المؤمنين من المصدر نفسه: أنا شهر رمضان، أنا ليلة القدر، أنا أم الكتاب، أنا فصل الخطاب، أنا سورة الحمد، أنا صاحب الصلاة في الحضر والسفر، بل نحن محمد وآل محمد، بل نحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور والأعوام. ومثل هذا كثير في كلمات أمير المؤمنين وأحاديث العترة الطاهرة. هذا هو التأويل، الإرجاع إلى الحقائق. الجزء الأول من البرهان في تفسير القرآن، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المهمة، لهاشم البحراني المتوفى سنة 1107 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 57، إنه الحديث العاشر بسنده عن داود بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج؟ فقال: يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، ونحن الآيات، ونحن البينات، وعدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير. يا داود، إن الله خلقنا وأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض، وذل كل شيء لكم، كما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة. وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض، وجعل لنا أضدادا وأعداء، فسمانا في كتابه وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو. وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنا عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين. هذه قاعدة في تأويل القرآن مبنية على القاعدة الأصل الولاية والبراءة، إنما الدين ولاية وبراءة. من هنا حينما تسمعونني أقول من أن القرآن كله في علي وآل علي، لأنه إما أن يكون فيهم بنحو مباشر أو يكون في أفنيتهم بنحو غير مباشر، في أعدائهم، في شؤون أعدائهم، أو في أحكام العترة التي هي مظاهرهم. فالصلاة في الحقيقة هي مظهر من مظاهر محمد وآل محمد في عالم التشريع الترابي. هؤلاء هم أحب الخلق إلى الله، سبحانه وتعالى جعلهم ميزانا لكل المخلوقات، وجعل لهم حضورا في كل مراتب الوجود. هو الذي يريد هذا، لماذا أعترض عليه؟ تريدون أن تعترضوا عليه، تلك مشكلتكم. الحديث الحادي عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نحن أصل كل بر في حقيقة الوجود في العالم الأعلى، وما تجلى من بر فهو من حقائقهم النورية الأولى. نحن أصل كل بر، ومن فروعنا كل بر، ومن البر من فروعنا التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقير إلى آخره، إلى آخر الحديث. هذا المذاق هو مذاق التأويل، المذاق الذي مر علينا في الخطب التي قرأت ما قرأت منها من كتاب مشارق رجب البرسي، من أن عليا صلاة المؤمنين وصيامهم، من أن محمدا وآل محمد صلاة المؤمنين وصيامهم، حجهم، زكاتهم، كل دينهم. هذا هو الذي استمعتم إليه وأنا أحدثكم في برنامج الخاتمة في مجموعة حلقات أعرف إمامك، من أن إمامك هو دينك ومن أن دينك هو إمامك. هذا هو منطق العترة، منطق التأويل. هذا المنطق لا يعرف حقائقه إلا هم، ونحن نتعلمه منهم بحسبنا. يا كميل، يا كميل، إن القلوب أوعية، أوعية لماذا؟ أوعية للعلم وأوعية للجهل، أوعية للطهارة وأوعية للنجاسة، أوعية لكل ما هو طيب وأوعية لكل ما هو خبيث. يا كميل، يا كميل، إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها، خيرها أوعاها، أكبرها أوسعها علما وفهما ومعرفة وحكمة، وكل هذا لا يأتي إلا من قبل العلماء، هم العلماء، نحن متعلمون. تريد الناس أن تسمينا علماء؟ هذه مشكلة الناس. ولو وصفنا بأننا علماء فهذا وصف مجازي، لأن الأئمة أنفسهم تحدثوا عن علماء الشيعة، هذا كلام مجازي. العلماء الحقيقيون الذين يمتلكون العلم الحقيقي الذي لا جهل فيه، وهذه الصفة لا توجد إلا في محمد وآل محمد، لا توجد حتى في الأنبياء، لأن الأنبياء علمهم محدود. وقبل قليل مر علينا كيف أن موسى كان يجهل تأويل ما كان قد قام به الخضر من الأفاعيل التي فعلها. فالعلماء هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثلما قسم أمير المؤمنين الناس لكميل: يا كميل، الناس ثلاث، فعالم رباني هو الإمام المعصوم، ومتعلم على سبيل النجاة الذين يريدون أن يصفوا أنفسهم بأنهم علماء، فقهاء، حكماء، فلاسفة، فليصفوا أنفسهم بما يريدون أن يصفوا، هم أحرار، لكنهم في الحقيقة إذا كانوا على طريق السواء فهم متعلمون على سبيل النجاة. الصنف الثالث هم الهمج، هذه البهائم، قطعان البهائم، موجودون في كل الأديان، موجودون في كل الشعوب، وأكثر البشر من هذا الصنف. هذا هو الواقع الذي تعيشه البشرية منذ زمان أبينا آدم وإلى هذه اللحظة، وسيبقى مستمرا، سيبقى مستمرا إلى يوم الخلاص، يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قطعا التأويل يبين بحسب المقام، بحسب المتلقي، وبحسب الظروف والملابسات الزمانية والمكانية، وبحسب المستوى العقلي الذي عليه البشر. أقرأ عليكم من الجزء 26 من بحار الأنوار للمجلسي، المتوفى سنة 1111 للهجرة، وطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. إنه حديث المعرفة بالنورانية وليس بالنورانية، بالنورانية يكون المعنى معنى آخر، بالنورانية. حديث طويل، هذا الحديث يضعفه ثلان الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء، وأنا لا أزن أقوالهم وآراءهم في تقييم أحاديث العترة الطاهرة، لا أزن أقوالهم وآراءهم بخرء كلب مسعور أو برجيع خنزير مجذوم، الرجيع الغائط السائل، فلا أزن أقوالهم وآراءهم ولا نظرياتهم الفاشلة العاطلة بخرء كلب مسعور ولا برجيع خنزير مجذوم. ماذا يقول أمير المؤمنين لسلمان؟ فحديث المعرفة بالنورانية حوار بين أمير المؤمنين وسلمان وأبي ذر. قال سلمان: قلت يا أخا رسول الله. إنها الصفحة الثانية من الجزء 26 من بحار الأنوار. قال سلمان: قلت يا أخا رسول الله، ومن أقام الصلاة أقام ولايتك؟ قال: نعم يا سلمان، تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب العزيز: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصبر رسول الله، والصلاة إقامة ولايتي. فمنها قال الله تعالى: وإنها لكبيرة، ولم يقل وإنهما لكبيرة، لأن الولاية كبيرة، كبيرة حملها، إلا على الخاشعين، والخاشعون هم الشيعة المستبصرون، وذلك لأن أهل الأقاويل من المرجئة والقدرية والخوارج وغيرهم من الناصبية يقرون لمحمد صلى الله عليه وآله ليس بينهم خلاف، وهم مختلفون في ولايتي، منكرون لذلك، جاحدون بها إلا القليل، وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الله تعالى في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وفي ولايتي، فقال عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. فالقصر محمد، والبئر المعطلة ولايتي، عطلوها وجحدوها. ومن لم يقر بولايتي لم ينفعه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ألا إنهما مقرونان. وذلك أن النبي نبي مرسل، وهو إمام الخلق، وعلي من بعده إمام الخلق ووصي محمد صلى الله عليه وآله، كما قال له النبي صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي، وأولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم، كما قال الله تعالى: وذلك دين القيم، القيمة فاطمة، كما يقول باقر العلوم: وذلك دين القيم، القيمة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا الحديث من الأحاديث التي تشتمل على كثير من مضامين التأويل، لكنه أيضا تعرض للتحريف والتصحيف. الحقيقة باقية واضحة مع تعرض الحديث هذا للتحريف والتصحيف وإنكار من قبل ثولان الحوزة الطوسية من نجاسات الشيطان العظمى. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء فضا يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلا سبحانك يا
ما مر علينا كان أمثلة من البيان التأويلي في معنى الصلاة. سأنتقل بكم إلى مثال من البيان التفصيلي من التفصيل في معنى الصلاة. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. في الصفحة العاشرة إنه الباب الثاني رقم الحديث 582 بسند الصدوق عن عمر بن عبد العزيز، هذا ما هو بالخليفة الأموي، هذا من رواة الحديث، عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن علة الصلاة. هشام يسأل الإمام الصادق عن علة الصلاة، عن علة تشريعها، لماذا شرعت الصلاة. سألت أبا عبد الله عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم، فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم، فهي تسبب التعب للأبدان وتسبب الإشغال لهم عن أمور حياتهم، وهذا الأمر يعتقد به كثير من الناس. فهذا سؤال مطروح. سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم، ويمكن أن نقرأها ومتعبة لهم ومتعبة لهم في أبدانهم. قال فيها علل، هناك علل وأمور، وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنبي صلى الله عليه وآله بأكثر من الخبر الأول، من الخبر الأول ما يتناقله المؤرخون في سيرة النبي، هذا هو المراد من الخبر الأول حينما كان مبعوثا في زمان البعثة قبل الهجرة وبعد ذلك جاءت الهجرة وما جرى. قال فيها علل، وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه مستمر ولا تذكير للنبي صلى الله عليه وآله بأكثر من الخبر الأول ما ينقله أصحاب السير وما يأتي في كتب المؤرخين، بأكثر من الخبر الأول لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنبي صلى الله عليه وآله بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم فقط لكانوا على ما كان عليه الأولون، فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتبا ودعوا أناسا إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا، وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره. هذه علة تشريع الصلاة في دين العترة الطاهرة. الصلاة هي مواعيد لذكر محمد وأهل محمد. الإمام هنا يتحدث في زمن الأجواء العباسية اللعينة، لذا جعل الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله بنحو خاص. نحن نعرف معارض كلامهم ونعرف لحن قولهم حينما يتحدثون عن محمد صلى الله عليه وآله، إنهم يتحدثون عنه وعن آله الأطيبين الأطهرين في الوقت نفسه مثل ما يفعل القرآن. فعلة تشريع الصلاة ألا ننسى ذكر محمد وآل محمد، فالصلوات هي محطات كي نتذكرهم. وأقول للشيعة الذين يقولون من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة، أولا طيح الله حظكم وطيح الله صبغكم يا مناعي الوالدين، ذكر علي يبطل الصلاة؟ لو كنتم من أولاد الحلال ما قلتم هذا، لو لم تكن بطونكم قد ملئت بالحرام ما قلتم هذا، لو كان عندكم قليل من الذوق يا سرابيت ما قلتم هذا. علي أصل الدين يكون ذكره مبطلا للصلاة؟ امطايا ولد المطايا، هذا هو الدين أساسا. الصلاة شرعت لأجل أن نديم ذكرهم، فكيف يكون ذكرهم مبطلا للصلاة؟ من طايح الله حظكم وحظ مراجعكم وحظ فقهكم وحظ رسائلكم العملية وحظ صلاة الجماعة اللي يصلونه وراء ذول المعممين المطايا اللي ما يذكرون الأمير في الصلاة بالنحو الواجب، طايح الله حظكم وحظ صلاتكم وردوها علي، ردوها علي، هذه الحقائق، ولكن ردوها بالحقائق. اشتموني لا بأس في ذلك، العنوني، ولكن ردوها بالحقائق. هذه هي الحقائق. علة تشريع الصلاة أن نديم ذكرهم، فكيف يكون ذكرهم مبطلا للصلاة يا إسماعيل؟ هذا هو الكلام الذي يأتي في مستوى البيان التفصيلي. وفي المجرى نفسه إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إنها طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 64 بعد 500. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف. الأحاديث كلها مروية عن إمامنا الحسن العسكري، وهو يرويها عن جده رسول الله وعن آبائه المعصومين صلوات الله عليهم جميعا. في معنى إقامة الصلاة، والبر بر من أقام الصلاة بحدودها. دققوا النظر في هذه الكلمات. والبر بر من أقام الصلاة بحدودها. حدود الصلاة يعني قوانينها، شروطها، والتي من دونها لا تتحقق الصلاة. والبر بر من أقام الصلاة بحدودها. وماذا بعد؟ وعلم أن أكبر حدودها ما هو؟ وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها في الصلاة والخروج منها معترفا. الاعتراف يكون باللسان، الإقرار قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب، لكن الاعتراف لابد أن يكون باللسان. لو قالت الرواية مقرا يمكن لقائل أن يقول في القلب، لأن الإقرار يمكن أن يكون في القلب من دون اللسان ويكون باللسان أيضا، أما الاعتراف لابد أن يكون باللسان. والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه. وماذا بعد؟ والموالاة لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار. إذن البر هو بر إقامة الصلاة بحدودها، أكبر حدودها أن ندخل في الصلاة وأن نخرج منها معترفين بمحمد وعلي. هذه هي الصلاة التي يأتي بيانها التفصيلي في كلمات الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالصلاة شرعت لذكرهم، وماذا بعد؟ ولا بد أن تكون مشبعة بذكرهم. وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها من أولها إلى آخرها معترفا بماذا؟ بفضل محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. هذا هو البيان التفصيلي لمعنى الصلاة. إذن البيان التأويلي ما مر علينا من أن الصلاة هم صلوات الله عليه، أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، فصلاة مظهرهم في عالم العبادات، حقيقة هذه هم، هذا المظهر إنما يتقوم بحقيقته، المظاهر لها بواطن، فباطن الصلاة حقيقتها، حقيقة الصلاة محمد وآل محمد، محمد وآل محمد في عالم العبادات في ديننا في العالم الأرضي الترابي، ما هي صورتهم؟ صورتهم هذه الصلاة التي نؤديها. فهذه الصلاة صورة لمحمد وأهل محمد، هذا هو التأويل الحقيقي. في مرحلة التفصيل، التفصيل دون التأويل لكنه يكون ناظرا إلى المفردات والأجزاء، يسلط الضوء عليها بدقة متناهية. ها هو يرسم لنا الصورة بنحو يكون أقل وضوحا من مستوى التأويل، فيأتي الحديث عن علة تشريع الصلاة من أنها شرعت لأجل أن نذكره، ويأتي البيان من أن الصلاة التي تقام لا بد أن تقام بحدودها، ومن أن أكبر حدودها أن يكون علمنا بصلاتنا حينما ندخل فيها وحينما نخرج منها معترفين باللسان بفضل محمد وعلي، أي أن الصلاة مشبعة من أولها إلى آخرها بذكر محمد وعلي. وإذا أردنا أن نعود إلى كيفية الصلاة بحسب أحاديث أهل البيت فهذا الأمر واضح، واضح ذكر محمد وآل محمد في الصلاة من أولها إلى آخرها، وسيأتينا الكلام عن هذا وإن كان في بعض الجهات في الحلقات القادمة في نفس هذا السياق. إذن هذا مثال من التأويل، وهذا مثال من التفصيل. يبقى عندنا التفسير. وقت الحلقة انتهى، نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً